إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من الأحداث الجسام العظام التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في فترة الجهر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الصحيفة الظالمة والمقاطعة العامة. فإن المشركين من قريش والذين جحدوا نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمالؤوا واتفقوا على أن يمارسوا نوعا آخر من الضغط على رسول الله وعلى أصحابه، بل على عائلة النبي صلى الله عليه وسلم وحسبه ونسبه، حتى يسلموه إليهم فيقتلوه وينتهي هذا الأمر. يقول الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي: قال أبو الأسود والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق: إن قريشا لما رأت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلدا أصابوا فيه أمنا وقرارا، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم، وأن عمر قد أسلم وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره، امتنع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمزة حتى عازوا قريشا، فكان هو وحمزة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجعل الإسلام يفشو في القبائل، فأجمعوا رأيهم واتفقوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: قد أفسد علينا أبناءنا ونساءنا. فقالوا لقومه: خذوا منا دية مضاعفة وليقتله رجل من غير قريش وتريحون أنفسكم. فأبى قومه بنو هاشم من ذلك، وظاهرهم بنو المطلب ابن عبد مناف. أشوف الغباء وصل بهم إلى مرحلة أنهم يطلبون من أهله وذويه أن يسلموه إليهم ليقتلوه ويعطوهم الدية مضاعفة، يعطوهم 200 جمل دون محمد، نديكم 200 جمل وصادوا ونقتلوا ونرتاح من وجع الدماغ، كما عرضوا على أبي طالب قبل ذلك أنه يختار من أبنائهم أحسنهم وأجملهم وأظرفهم وأنسبهم فيدفعوه إليه ويأخذوا بدلا منه محمدا يقتلوه. فقال لهم: آخذوا ولدكم أغذيه وأربيه وتأخذون ولدي لتقتلوه. لا شك أن مقاييس وموازين الجاهلية لا يقبلها عقل، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قوي الإسلام واشتد أزر المؤمنين بإسلام حمزة وعمر رضي الله تعالى عنهما، بل اشتد أيضا أزرهم
وظهر نجمهم كما يقولون بعدما صدق النجاشي بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس إنسانا عادي، إنما هو رئيس دولة، ورئيس دولة لها الشأن في الدين. فمعروف أن الحبشة من أكثر الناس تمسكا وتماسكا بدينهم، والفارقة بصفة عامة. فكان هذا لطمة شديدة على وجه قريش أن صدق النجاشي بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وحمى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم لهم كل ما يحتاجونه وهم بأرضهم، سواء من ضيافة أو من أمن وأمان. كل هذا جعل صدر قريش يوغر ويفكر تفكيرا جادا في القيام بعمل ينهي هذا الأمر، فلم يجدوا أيسر ولا أنجع من أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاهم أن يصلوا إلى ذلك، وحاشاه أن يصلوا إليه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال له ربه والله يعصمك من الناس، وهو الذي بعثه الله تبارك وتعالى خاتما للنبوة ومتمما للرسالة، فكيف تصل إليه أيدي الكفار؟ فلما عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد منعه القوم، فأجمع المشركون من قريش على منابذتهم وإخراجهم من مكة إلى الشعب، طردوهم كلهم، رسول الله وأصحابه وبنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد مناف، كل هؤلاء أخرجوهم من مكة إلى الشعب. الشعب هو مكان بين جبلين، مكان بين مستوى بين جبلين، فأخرجوهم فيه حتى يتم محاصرتهم اقتصاديا وكذلك عسكريا. يقول وأجمعوا وأتمروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على ألا ينكحوهم ولا ينكحوا إليه، ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم، ولا يقبلوا منهم صلحا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يسلموهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. فلما اجتمعوا لذلك كتبوا صحيفة، ثم تعاهدوا وتعاقدوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم، وقطعوا عنهم الأسواق، ولم يتركوا طعاما ولا إداما ولا بيعا إلا بادروا إليه واشتروه دونهم. فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب، فدخلوا معه في شعبه مؤمنهم وكافرهم. فالمؤمن دخل في الشعب تدينا، والكافر دخل في الشعب حمية. وخرج من بني هاشم أبو لهب إلى قريش فظاهرهم، أي كان لهم ظهرا ومعينا على رسول الله وأصحابه وبني جلدته. وما أشبه الليلة بالبارحة. نعم، إن هذه الخطط التي قام بها المشركون إبان ظهور الإسلام لا زال ينفذها الكفار كل يوم، فلا تجد بقعة في العالم فيها من المؤمنين إلا وتجد حولهم أو عليهم مضروب حصار اقتصادي، حصار ثقافي، حصار اجتماعي، حصار عسكري إلى آخره، بكل ألوان الحصار. في كوسوفا ماذا كانوا يصنعون؟ في ألبان كوسوفا أو قل مسلمي كوسوفا، في البوسنة ماذا صنعوا بالمسلمين في البوسنة، بل ماذا صنع بالمسلمين أيام الدولة اليوغوسلافية الشيوعية هناك؟ لم يكن أحد يجرؤ أن يظهر الإسلام أو ينطق بكلمة الإسلام أو أن يدخل مسجدا يصلي فيه، بل قد حولت المساجد إلى متاحف وأغلق الباقي منها. في الاتحاد السوفيتي السابق أيضا كذلك، أكثر من 13 دولة أو جمهورية إسلامية دخلت تحت نير ووقفت الاحتلال الشيوعي، واستطاعوا أن يقمعوا المسلمين. فمن ولد سنة 1917 في الاتحاد السوفيتي لم يسمع عن الإسلام شيء حتى انهدم وسقط الاتحاد السوفيتي. فنجد الرجل عنده 70 سنة و80 سنة ولا يعرف شيء عن الإسلام، بل ربما يقول أدركت أبي يقول الله الله وما أدري ما الله، لا إله إلا الله وما أدري ما لا إله إلا الله. هذا حقيقي، هذا واقع فعلا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمين في كشمير ماذا يصنع الهنود في حصارهم لكشمير أو في حصار المسلمين في كشمير ومنع التقدم الثقافي والتكنولوجي والاجتماعي والاقتصادي عندهم؟ ماذا يصنع الفلبينيون النصارى بالمسلمين في جنوب الفلبين من الحصار الاقتصادي والحصار الاجتماعي والتخلف التنموي؟ كل الفلبين فيها تقدم تنموي وتقدم اقتصادي وتقدم تكنولوجي إلا الجنوب، لا يوصل إليهم الماء ولا الكهرباء ولا تصل إليهم وصلات ولا يقيم لهم أي مشاريع تنموية من مدارس أو مشاريع صحية كالمستشفيات والوحدات الصحية أو غير ذلك. حتى المعاهدة الأخيرة التي صنعوها مع ماركوس وبعد ذلك بدت انفراجة من أجل ذر الرماد في عيون المسلمين في أنحاء العالم، ويقولوا نحن نقدم العون للمسلمين في الجنوب، وعادت المياه لمجاريها مرة أخرى وضيق عليهم حتى ظهر فيهم من يقوم بالخطف والسلب والقتل بين النصارى من أجل أن يستردوا بعض حقوقهم. وإحنا عارفين قصة جباعة أبو سياف واختطافها لبعض الفلبينيين وبعض السياح هناك من أجل أن ينالوا بعض الحظ. هم لا يخطفون هؤلاء من أجل شيء سوى أنهم يأخذوا من الحكومة بعض الأموال الواجب أن يدفعوها إليهم من أجل أن يتقدموا تنمويا أو ينمو اقتصاديا أو يكون عندهم بعض الحقوق الآدمية التي يأخذها بقية المواطنين في الفلبين أو كل بعض الحقوق التي يعطيها جمعيات الرفق بالحيوان للحيوانات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك في كل مكان، ماذا صنعت أمريكا بليبيا حينما طالبت بأن يسلموا إليهم اثنين مشتبه فيهم أنهم كانوا السبب وراء إسقاط طائرة أمريكية فوق الكوربي وقتل مش عارف 200 ولا 160 واحد أمريكي فيها، وإحصار اقتصاد رهيب لليبيا وضرب بجميع أنواع الأسلحة وقتل وتشريد لأبنائها من أجل تسليمهم هؤلاء، وظل الحصار وإلى الآن باقي الحصار، وأمريكا مش عايزة تتراجع بعد تسليمهم الاثنين اللي كانوا عايزين يسلموهم، وبعد ما حكم على أحدهم بالإعدام أو السجن مدى الحياة والتاني طلع براءة، برضو أمريكا لا زالت متمسكة بعدم رفع العقوبات عن ليبيا. قال مش عارف لحد ما نشوف حقوق الناس اللي ماتت دي هتديهم الديات بتاعتهم ولا لا. اللي بيحصل في العراق حصار اقتصادي وحصار عسكري لأبناء العراق كبيرهم وصغيرهم ظالمهم ومظلومهم رجالهم ونسائهم أطفالهم وشبيبتهم، حصار اقتصادي بكل أنواع معنى الحصار، وحصار عسكري في الشمال وفي الجنوب وتضييق رهيب. وللأسف لم يصنع العرب مثل ما صنع بنو هاشم وبنو عبد مناف أو بني المطلب في أنهم دخلوا في حزب العراق حمية من أجل إنقاذ أبناء المسلمين في العراق. ولكن الكل قال يعني قوانين وقرارات الأمم المتحدة يجب أن تحترم. والأمم المتحدة ما هي إلا أمم اتحدت بعد الحرب العالمية الثانية وكلها أمم كافرة من أجل القضاء على البقية من دول الإسلام والخلافة العثمانية التي امتدت إلى يعني داخل أوروبا ودخلت أمريكا ودخلت الاتحاد السوفيتي إلى آخره. فهذا الأمر مستمر. حصار لليبيا للسودان أيضا مش عارف قال علشان عندها معسكرات لإيواء الإرهابيين وضربتها بالطيارات. ضربت إيه؟ ضربت مصانع أدوية حتى يموتوا من الجوع ويموتوا أيضا من المرض. حصار لأفغانستان من أجل تسليم الإرهاب العالمي أسامة بن لادن ومن أجل غلق معسكرات الإيواء هناك. بل قل الحقيقة أنهم ضربوا بقرارات الأمم المتحدة عرض الحائط ووضعوا النساء في وضعهم الإسلامي السليم وبدأوا يعني يلزموا الناس بشرع الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا ويقيموا حدود الله تبارك وتعالى هناك ويكسروا الأصنام. قامت الدنيا جميعا ولم تقعد. وحصار اقتصادي من أجل هذا. أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ لقد كانت الحمية والعصبية في الجاهلية لها مكان عظيم. أما نحن فلا حمية إسلامية ولا عصبية إسلامية ولا حمية عربية ولا عصبية عربية ولا حمية ولا عصبية قومية ولا شيء. كل واحد يقول لك ده شأن داخلي لهذه الدول أو يقول لك دي يعني ماليش دعوة أنا لي بعيالي وأولادي وفقط. فالمشركون عملوا حصار اقتصادي للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولكل من دخل في شعبه. منعوا أن يناكحوه. طبعا المناكحة هنا كانت بين المشركين والمشركين مش بين الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش، لكن بين مشركي قريش وبين أيضا المشركين ممن دخلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم حمية وعصبية. منعوا أن يتاجروا معه أو يبيعوا لهم أو يشتروا منه. بل حينما كانت تأتي الوفود من الشمال أو الجنوب ومعها التجارات كانوا يمنعوهم أن يصلوا إلى هذا الشعب أو يبيعوا شيئا لرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولو كانوا سيبيعوا شيئا لرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمئة دينار مثلا يشتروهم بألف دينار من أجل أن يمنعوا أن يصلوا أن يصل أي شيء إلى رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال ابن إسحاق وغيره فأقاموا على ذلك 3 سنين حتى جهدوا. يعني أصابهم الجهد، أصابهم المرض وأصابهم الجوع وأصبحت النحافة يعني تضرب بسهامها فيهم والضعف النفسي والضعف الجسدي يعني أصبح ظاهرة وسمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يصل إليهم شيء إلا سرا مستخفيا به من أراد صلتهم من قريش. قال ابن كثير رحمه الله ثم سعى في نخض تلك الصحيفة أقوام من قريش، فكان القائم في أمر ذلك هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث ابن حبيب ابن جثيمة ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي. هذا الرجل كان يعرف عنه أنه يعني رجل مضياف ومكرام وأنه لا يحب الظلم. فسعى بين يعني كبراء قريش من أجل أن يعني يقطعوا أو يمزقوا هذه الصحيفة ويرجعوا عن هذا العهد والميثاق ويعود مرة أخرى في صلة هؤلاء، فإن هذا ظلم ما بعده ظلم. مشى معه أيضا في ذلك مطعم بن عدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك. يعني قريش أجابت هؤلاء السفراء الذين تدخلوا من أجل حل هذه القضية ورفع الظلم عن المظلومين. ولكن خبر السماء كان أسبق إلى رسول الله وإلى هؤلاء القوم وأن الله تعالى دافع عنهم قبل أن يدافع عنهم ها هؤلاء، فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة الأرض، أي دابة الأرض زي النمل كده وزي الحشرات يعني التي تأكل الورق والجلد وغير ذلك، أرسل عليها الأرض زي السوس برضو، فأكلت جميع ما في هذه الصحيفة إلا ما كان ذكرا لله عز وجل. فلما ذهبت قريش إلى جوف الكعبة وأخرجوا الصحيفة، فإذا بالأرض قد أكلتها كلها إلا موضع قولهم باسمك اللهم. فرجع بنو هاشم وبنو المطلب مرة أخرى إلى مكة، وحصل الصلح برغم من أبي جهل عمرو بن هشام. فأبو جهل كان متولي كبر الأمر، وكان رافض تماما رجوع النبي صلى الله عليه وسلم أو رجوع بني هاشم وبني المطلب مرة أخرى إلى بيوتهم وإلى صلتهم في مكة. والسؤال الآن، كيف صبر بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم على هذه المحنة الشديدة والبلاء المبين؟ أمر مش سهل، أمر مش سهل. وجوابه والله أعلى وأعلم وأعز وأحكم، أن صبر المشركين كان من أجل العصبية وحمية القرابة والرحم وإباء الذل الذي كان يتلبس بهم لو أنهم خلوا بين محمد صلى الله عليه وسلم ومشرك قريش من غير بني هاشم وبني المطلب يقتلونه ويفتكون به بقطع النظر عن العقيدة والدين. يبقى مشركي بنو هاشم وبنو المطلب دخلوا في الشعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمية، ولأنه سيصيبهم من الذل والمهان وسيكتب التاريخ هذا ولن ينساه أحد أبدا، أن سلموا ابنهم ليقتله المشركون بأيديه. أما المسلمون فقد صبروا على ذلك لأسباب عديدة. أول هذه الأسباب أنهم آمنوا بالله تبارك وتعالى حتى خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، أي دخل الإيمان في قلوبهم فلم يبقى من قلوبهم شيء لحب الدنيا، لم يبقى في قلوبهم شيء لحب الدنيا، فهم لا يريدون الطعام والشراب من أجل أنهم يتلذذون بالطعام والشراب رحمك الله، وإنهم إنما يطلبون الطعام والشراب من أجل سد الرمق. فكان أحدهم ربما أكل الجلد، وربما أكل ورق الشجر، وربما وضع الحصاة تحت لسانه حتى يجري بها ريقه فلا يصيبه عطش، وهكذا. فكان يكفيهم القليل 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 الذي ربما لا يكفي أي إنسان منه، ذلك من أجل أنهم آمنوا بالله ولم يكن في قلوبهم مكان للدنيا، فلا يبالون ما ينال أجسادهم من إيذاء ما دام هذا الإيذاء والتعذيب سببا من أسباب رحمة الله وفضله. وقد سأل هرقل أبا سفيان ابن حرب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. فقال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فالإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فلا دنيا ولا مال ولا ولد ولا عقار يخرج هذا الإيمان. إن جاءت الدنيا ظل الإيمان، وإن ذهبت الدنيا ظل الإيمان. إن جاء الولد وجاء العقار وجاءت الوظيفة بقي الإيمان، وإن ذهبت الوظيفة وذهب العقار وذهب الولد ووقع الألم والإيذاء برضو بقي الإيمان. فالإيمان لم يتزحزح لأنه خالطت بشاشته القلوب. فهل خالط إيماننا قلوبنا؟ هل خالطت بشاشة إيماننا قلوبنا حتى نصبر ونثبت في مواجهة كل ألوان الضغوط والانحراف؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على الحق حتى نلقاه. من الأسباب التي ثبتت المؤمنين على هذا الموقف 3 سنين وجود القيادة المؤمنة الواعية المتصفة بالفضائل. كل إنسان يا أخوانا بيحتاج إلى أن يكون له قائد، غالبا في بعض الناس يحب أن يكون هو اللي قائد، لكن غالبا الناس يحبون أن يكون لهم قائد، وهذه فطرة، هذه فطرة. كما كنت طفلا صغيرا لك والد مسؤول عنك، فإذا ما كبرت أيضا بتحتاج إلى من يتولى شؤونك ويقدم لك النصح ويرفع عنك الظلم ويوجهك حينما تحتاج إلى نصيحة وإلى رأي إلى آخره. فأمر ده أمر طبيعي، ووجود القيادة الحكيمة دائما يؤدي بالجماعة إلى الوصول إلى الهدف المنشود بسهولة ويسر. وإنما يعني تصل هذه القيادة بأتباعها إلى الهدف المنشود حينما يكون لها من الحكمة ومن العدل ومن الرحمة ومن الرأفة ومن الشفقة ومن التحمل ومن العيش بنفس معيشة الأتباع ويحيون نفس مشاكل الأتباع. عندها إن شاء الله تصل الجماعة بقيادتها هذه الحكيمة إلى الهدف المنشود. القيادة المؤمنة الواعية المتصفة بالفضائل الخالية من القصور والرذائل، لا شك في أن من أهم أسباب النصر وجود مثل هذه القيادة، كما قال ابن كثير: رفعت قريش خبيبا رضي الله تعالى عنه على الخشبة عند صلبه ونادته: أتحب أن محمدا مكانك؟ قال: لا والله العظيم، ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدمه. فضحكوا منه. شوف، هو ده القائد فعلا الذي يستطيع أن يوصل يعني جماعته إلى الهدف المنشود. لقد وصل بقيادته الحكيمة إلى شغاف قلوب جماعته، فأصبح كل واحد منهم يفتديه بأمه وأبيه ونفسه. خبيب هذا كان في غزوة بدر قتل أحد المشركين، فعاقلة هذا الكافر المقتول يعني رصدت مالا عظيما لمن يأتي لها بخبيب حتى تتشفى منه وتقتله كما قتل ولدها. وبالفعل أسر يعني خبيب وجيء به إلى مكة وأدخل في سجن حتى يعني يقام عليه حد القتل أمام قريش جميعا. وهو في السجن كان مثالا للإيمان والتقى والصبر والثبات، ولم يكن يعني يتحين الفرصة ليخون أو يتحين الفرصة ليقتل امرأة، وقد كان هو مسجون في بيت في حجرة في بيت امرأة من قريش. وكان لهذه المرأة طفل صغير يلعب، وإذا بهذا الطفل يزحف من تحت الباب ويدخل عند خبيب. وخبيب كان قد طلب موسي لأجل أن يعني يحلق عانته وإبطيه قبل أن يموت في سبيل الله تعالى شهيدا. شوف انظر يعني هو قد إيه يعني دماغه مشغولة بإيه، مش مشغولة مثلا يفر ولا كذا ولا كذا، إنما مشغول إنه هو كيف يقبل على الله تبارك وتعالى وقد استنى بسنن الفطرة واغتسل وتطيب وقدم روحه فداء لهذا الدين وفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل هذا الصبي فأجلسه خبيب على فخذه وبيده الموسي، وإذا بالمرأة يعني تصرخ وتظن أن خبيبا سيقتل هذا الصبي. فضحك خبيب وقال: والله ما كنا لنفعل، ما أمرنا بقتل الأطفال ولا الصبيان ولا أمرنا بقتل النساء. وطمأنها ودفع لها ولدها دون أن يؤذيه. وكانت المرأة تقول أنه كانت تنظر إليه أحيانا فتجد عنده قطف العنب، وما في مكة كلها وليس هو موسم العنب ولا في مكة كلها حبة منه، وكانت تجد عنده الأطعمة والفواكه التي ما كانت تدري من أين تأتيها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. نعم، فقد كان الله تبارك وتعالى يكرم يعني أولياء هذه الأمة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أكرم به الأنبياء والرسل والأولياء في الأمم السابقة. خبيب حينما رفع على خشبة الصلب فقيل له: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت معافا في أهلك وولدك؟ فقال: والله ما أحب أن تشوك رسول الله صلى الله عليه وسلم شوكة وأنا معافا في أهلي وولدي. شوك، شوف قد إيه الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم وإجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدائه بالنفس والنفيس. فضحكوا لهذا. وفي ذلك يقول الشاعر: أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا، لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. مجرد بس ما تنزل قطرات من الدماء من أنفه صلى الله عليه وسلم، هذا أمر يشقيني ولا يسعدني، فكيف أتمنى أن يكون في موقف إتلاف وقامت مثل هذا القتل وأنا معافا في أهلي وولدي؟ أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا، لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف صلى الله عليه وسلم. وكان من أثر حبهم صلى الله عليه ومن أثر حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرضون أن تندق أعناقهم ولا يخدش له ظفر، ولا يخدش له ظفر. فده كان سبب من أسباب تحملهم لهذه الإيه؟ المقاطعة الاقتصادية والحصار العسكري. وطبعا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد معاهم برضه في نفس الحصار، مش بقى في القصر بتاعه والقصر الجمهوري بتاعه مثلا، وكل يوم جايله الأكل من أوروبا ولا من أمريكا، وقاعد معزز مكرم وشعبه عمال مش لاقي ياكل، لا، بنفس الأكل اللي بياكل من الشعب هو كان بياكل، نفس الضيم الذي يصيب الشعب هو يصيبه، نفس القلق ونفس الألم ونفس الخوف يصيبه. وهكذا كان عمر رضي الله تعالى عنه عام الرمادة ما كان ليأكل أبدا طعاما إلا من أدنى طعام يأكل منه أدناه حتى يعيش. إذا عاش القائد محنة قومه عظم في أعينهم، عظم في أعينهم وفدوه بأنفسهم. الشعور بالمسؤولية سبب من أسباب الصبر والثبات في محنة الحصار. قال صفير الرحمن المبارك فوري: فكان الصحابة يشعرون شعورا تاما ما على كواهل البشر من المسؤولية الفخمة الضخمة، وأن هذه المسؤولية لا يمكن عنها الحياد والانحراف بحال، فالعواقب التي تترتب على الفرار عن تحملها أشد وخامة وأكبر ضررا عما هم فيه من اضطهاد، وأن الخسارة التي تلحقهم وتلحق البشرية جمعاء بعد هذا الفرار لا يقاس بحال من على المتاعب التي كانوا يواجهونها نتيجة هذا التحمل. مسؤولية، مش مسؤولية فقط عن ضعفائهم، مش مسؤولية فقط عن رسول الله، لا، دي مسؤولية أيضا عن البشرية كلها، لأنهم علموا أنهم خير الناس وخير أمة أخرجت للناس. قال الله لهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فكيف يصطفيهم المولى عز وجل ويجعلهم خير أمة أخرجت للناس ثم هم يتهربون من هذه المسؤولية ولا يتحملون هذا الاضطهاد من أجل إيصال هذه الرسالة إلى الناس جميعا ومن أجل إيصال الحق إلى الخلق؟ لقد بذلوا كل شيء من أجل أن يصل الحق إلينا وإلى غيرنا من الناس. فكم بذلنا نحن، كم بذلنا نحن. ومن ذلك أيضا تبشير القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم لهم برحمة الله ورضوانه وعذاب الكافرين. قال الله لهم: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. هذه آية من سورة القمر أنزلت في مكة بعد آية انشقاق القمر، ونزلت لتبشر المؤمنين أن هؤلاء الظلمة الذين يعذبونهم ويسحبونهم على الرمضاء ويحرقونهم بالنار ويمنعون طعامهم وشرابهم، يوما ما سيسحبون على وجوههم ويقال لهم ذوقوا مس سقر. وشوف التهكم بهم قد ايه، بيقولك ذوقوا مس سقر، ما قالش ذوقوا سقر، مس. فإن مسيس نار، نار الله تعالى، فإن مسيس وادي سقر لهو أهول بكثير مما أنزله هؤلاء المشركون بالمؤمنين من تعذيب ومن نكال واضطهاد. ذوقوا مس سقر. وقد بشر الصحابة رضوان الله عليهم بالنصر والتمكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت، لا تخاف إلا الله والذئب على الغنم. لا شك أن هذه العوامل الأربعة كانت من أقوى العوامل على الصبر والثبات: إيمان صادق، قيادة حكيمة، شعور بالمسؤولية، بشرى من الله ومن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لذا صبر هؤلاء على هذا الألم. دائما الصبر يكون له مكان عند قوم يشعروا أن هناك في البشر بشر، لكن حينما تجد كل من حولك ليس لهم أي تحرك مما يحدث لك أو تحرج مما يحدث لك، ربما هذا يعني يكون له أثر سيء فيما بعد في نفوس هؤلاء الصابرين على هؤلاء الذين رأوهم يعذبون ويضطهدون ثم لم يتحركوا. لذا أقول لك أخي الحبيب، إذا ابتلي أخاك فعش معه لحظة الابتلاء، إذا ابتلي أخاك فعش معه لحظة الابتلاء. لا تكن أنت هنيا سعيدا في أهلك وولدك وأخاك لا يجد لقمة العيش، أو أولاد أخاك لا يجدون لقمة العيش أو لا يجدون العلاج. يجب أن تعيش وجدانيا وشعوريا إنك إن فعلت ذلك ولو بدعوة صالحة ولو بدعوة صادقة، لا شك أن الله تعالى سيبقي حب أخاك في قلبه وسيحبك حتى وإن لم تقدم إلا دعوة صالحة. لكن حينما يجدك أخاك أنت في واد وما يحدث له في واد آخر، أنت في واد وزوجه وأهله في واد آخر، فهذا لا شك ليس صنيع أهل الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من هذا يا رسول الله الذي دعوت عليه ثلاثا أنه لا يؤمن؟ قال: من بات شبعان وجاره بجواره جائع وهو يعلم، وجاره بجواره جائع وهو يعلم. إن كثير ممن لم يكونوا على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يقدمون العون والمعون إلى رسول الله وأصحابه وهم في الشعب، وكانوا يستخفون بالليل ليذهبوا لهم ببعض الأطعمة وبعض الأشربة وبعض الألبسة حتى يستطيعوا أن يتحملوا. كل هذا كان يعطيهم صبرا على صبرهم وثباتا على ثباتهم. فإياك ثم إياك أن يذهب صبر إخوانك بسبب رعونتك وغفلتك عما هم فيه، أو غفلتك عما يصيب أهله وولده. من هذه الوقائع أيضا في هذه المرحلة وفاة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخديجة رضي الله تعالى عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العام سمي بعام الحزن لأن خديجة كانت المعين والملطف والصدر الحنون العطوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتحمل الماسح عنه كل ألوان الشقاء والتعب إذا دخل البيت. وعمه أبو طالب كان يحمل عنه الأذى والألم، خارج البيت في عام واحد، يذهب هذا السند ويذهب هذا السند، فسمي العام بعام الحزن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أشد أو أكثر اثنين معينين له في هذا الطريق. قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلك في عام واحد، أي مات في عام واحد، فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة، وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو إليها، ويهلك عمه أبو طالب وكان له عضدا وحرزا في أمره ومنعة وناصرا على قومه، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين، قبل الهجرة بثلاث سنين حدث هذا. فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب. فلا شك أن زي ما قلت لك المرء يحزن إذا لم يجد معينا بجواره، أو مصبرا له، أو شاعرا بألمه. عن المسيب أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلماه حتى قال آخر شيء كلمهم به أنه على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نفسي أعرف إيه الفايدة اللي هتعود على المشركين إن أبو طالب ما يسلمش. يعني واحد ما أسلمش وما تستفيدوا إيه؟ قال لك الفايدة الفت في عضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، النكاية في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مجرد أن أبو طالب يؤمن قبل أن يموت أنه صلى الله عليه وسلم كان يفرح فرح ما بعده فرح، ويسعد بسعادة ما بعدها سعادة، وأنه في آخر الجولة انتصر على المشركين وآمن به من كان له عضدا ومساعدا وناصرا وظهيرا. لكن المشركين حرصوا أشد الحرص أن يموت أبا طالب على الكفر، أن يموت أبا طالب على الكفر. وأنا أقول لك أن الأعداء يفرحون جدا إذا ما رأوا من أحد أقربائك على غير منهجك. أنا أريد منك أن تصنع مع أقربائك كما صنع رسول صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب. لا زال رسول صلى الله عليه وسلم بأبي طالب حتى آخر رمق، يذكره بالله ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويدعوه إلى الله. كم بذلت أنت من أجل أن يهتدي أقربائك، إخوتك، أبيك، أمك، عمك، خالك، جيرانك؟ كم بذلت؟ ربما لم تبذل شيء، ربما لم تأمرهم مرة وتقول مفهومش خير مفهومش فايدة. هذا بلا شك يعني كلام أهل اليأس وأهل الجهل. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفطر ولم يسكت عن دعوة أبي طالب، بل لما مات أبو طالب على الكفر قال صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى. وطبعا احنا عارفين استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبول، فعلى طول نزلت الآية الكريمة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأيضا عن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. إيه اللي أنت قدمته لعمك؟ ده كان قايم معاك بواجب مفيش بعد كده. اصل يعني العباس بيحسب المسألة بإيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما هو إلا رسول، ما هو إلا مبلغ، لا يستطيع أن يشفع لأحد إلا من بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى لمن يشاء ويرضى. رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الكلام من عمه العباس وقال له وبين له أنه شفع لأبي طالب عند ربه ودعا الله تعالى أن يخفف من عذاب أبو طالب، فكان فكانت الاستجابة من الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم، وأوحى الله إلى رسول الله أن أبا طالب في ضحضاح من نار، ضحضاح زي إناء كده في نار مثلا أو نعل فيه نار، يعني قيل الضحضاح ده نعلين جزمة كده يلبسها في رجله من النار يغلي منهما دماغه، أو زي بقعة نار كده يقف عليها يغلي منها دماغه، عياذا بالله. هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نعم، لأنه رأى رسول الله ورأى الوحي ينزل ورأى الله تبارك وتعالى أبو طالب من قعر جهنم إلى أول درك من دركات النار والتي هي موضع تعذيب أهل المعصية من أهل الإيمان، فيلبس ضحضاح أو يلبس نعلين أو قبقاب في رجليه يغلي منهما دماغه. ورجح ابن الجوزي في تلقيح فهمي أو فهوم أهل الأثر أن وفاة خديجة رضي الله عنها كان بعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين أو ثلاث، وكان في رمضان من السنة العاشرة من البعث النبوي ولها 65 سنة رضي الله تعالى عنها. وفي شوال من هذه السنة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، وكانت ممن أسلم قديما وهاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة، وكان زوجها السكران ابن عمرو مات بأرض الحبشة أو بعد الرجوع إلى مكة، طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يظل في بيته بلا زوجة، فنعلم أن أباه قد مات في وهو حمل في بطن أمه، وأمه قد ماتت وهو صغير، وها قد مات جده، وها قد مات عمه، ومات كل من حوله، وهو يحتاج إلى الصدر الحنون في البيت وإلى المعين وإلى من يثبته ويصبره ويمسح عن كاهله الألم والحزن لما يلاقي من قريش والمشركين. فكان زواجه من سودة بنت زمعة نتيجة لذلك، وسودة هذه كانت زوجة للسكران ابن عمرو، ولكنه مات بأرض الحبشة لما كان مهاجرا معها الهجرة الثانية، أو مات لما رجع إلى مكة. والمهم كانت هذه المرأة أرملة، وكانت من صديقات السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وكانت ممن أسلم قديما أي لها قدم في الإسلام. إنها أحوال تؤثر لا شك في الداعية، ولذا أنا أوجه أخواتي المسلمات والزوجات المؤمنات أن يتقين الله تبارك وتعالى في أزواجهم، بالذات إذا كانوا يحملون على كاهلهم عبء الدعوة إلى الله تعالى أو يقومون ببعض الأعمال الدعوية. فالواجب على المرأة أن تكون في البيت معينة لزوجها، تخفف عنه وتمسح عنه ما يجد من هم وكدر وألم وحزن نتيجة ما يلاقي في دعوته، فلا تكن عليه في البيت كما يكون أعداء الدعوة في الخارج، بل تخفف عنه. إن قصر هو في حق من حقوقها تصبر عليه وترضى منه باليسير وتعينه على نوائب الحق وتساعده في كل ما يقوم به من دعوة إلى الله تعالى، لا تضيق عليه، لا تتشاجر معه، لا تطالبه بأكثر مما يستطيع، لا تقول له ليه احنا مش زي الناس، لا ده فلان بيخرج بيخرج عياله, فلان بيخرج عياله, فلان بيعمل وبيسوي, فلانة بتعمل وبتسوي, فلان بيجيب لمراته وكذا وكذا, فلانة بيتها كبير وواسع وجايبة وجايبة, وانت ليه بيتك ضيق وليه بيتك في كذا. بلا شك يعني انا اقول يجب على الداعية ان يختار المرأة التي يكون فيها من الصفات ما يعين على الدعوة إلى الله, ويجب على المرأة أن يكون فيها من الصفات ما يعين زوجها على الدعوة إلى الله, فتصبر وتحتسب وتعين حتى وإن لم يكن من الدعاء, إنما هو من طلبة العلم. فالواجب على المرأة أن تصبر وتحتسب, إن ذهب إلى درس واثنين وثلاثة واربعة وخمسة تقولش كل شوية أنت في درس وسيبني لوحدي, تعالي مع المسجد مش قادرة تيجي وقعد جنب عيالك, اصبري واحتسبي, وهو إذا ما ذهب إلى بيتي ينقل لك ما سمع في الدرس فيعلمك فيتعلم, فتصبري على بعده. وهكذا فالمرأة يجب أن تأخذ من السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها القدوة والأسوة حتى يستطيع زوجها أن يقدم شيئا لدينه. كثير من الناس يظن أنه لا يجب عليه الدعوة إلى الله. بعض النساء تقول لزوجها يعني شمعنا أنت, شمعنا أنت اللي تدعو, شمعنا أنت اللي تأخر, شمعنا نحن اللي بقى مهضومي حقنا وإحنا اللي مضيق علينا وإحنا مش قادرين ومش قادرين. هذه المرأة يجب أن تهذب وتربى على محبة الآخرة وعدم النظر إلى الدنيا وأهل الدنيا, تربى على أن تأخذ من الدنيا أقل القليل, وتصبر من أجل أن تصل إلى الآخرة بأمن وأمان وصبر وثبات, فإن لها مثل أجر زوجها إن شاء الله. زوجة لها مثل أجر الزوج لو أنها صبرت على بذله للوقت في الدعوة إلى الله أو في طلب العلم أو بذل الوقت أو الابتلاء في سبيل الله تبارك وتعالى. فلتصبر ولتحتسب, وأشد ما يلاقيه المرء إذا ابتلي في سبيل الله أن تطالبه زوجه بالطلاق أو بالفراق أو تطالبه بسعة الأرزاق أو تقول له أنا لا أستطيع أن أصبر على الوحدة أو ما شبه ذلك. واجب عليها أن تتحلى بالصبر والثبات وأن تعين نفسها على الشيطان, فلا يكون الشيطان معينا لها على التخلي على زوجها في مثل هذه المحن. حدث أيضا في هذه الأثناء حدث عظيم, وهو خروج المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف, لما وجد من قومه التكذيب والصد والجحود أراد أن يخرج إلى بلد آخر لعله يجد فيه النصير والحسيب, يجد فيه المعين, يجد فيه الصاحب, يجد فيه كذا, يجد فيه كذا. قال ابن إسحاق لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب, فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف والمنع بهم من قومه ورجاء أن يقبلوا منه ما جاء به من الله عز وجل, فخرج إليهم وحده لا حرس لا جنود, إنما خرج لله ورسوله صلى الله عليه وسلم, خرج مفتديا دينه بنفسه. عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد, عارفين غزوة أحد وما حدث فيها من هزيمة بعد النصر, فكان يوما شديدا أصاب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه من الأذى حتى كسرت رباعيته, دخلت حلقات المغفر في وجنتيه, وشجت رأسه وأدبيت قدماه, وسقط في الحفرة, كل هذا حدث في أحد. فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها في يوم حصل لك فيه شدة زي شدة يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك ما لقيت, أي من أذى، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد، فقال ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، لو عايز أطربق عليهم الجبل الجبلين أطربق عليهم الجبلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. يا للرحمة. نعم صدق الله تعالى، فبما رحمة من الله لنت لهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا يمكن بحال من الأحوال أن تجد مثل هذه الرحمة. إن نوح عليه الصلاة والسلام دعا على قومه، كل نبي لما وجد من قومه ما وجد دعا عليه، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع على قومه إنما صبر. آذاه قومه في قريش 13 عاما حتى خرج فارا بدينه هو وأصحابه إلى المدينة، وبالرغم من ذلك لم يدعوا عليهم، إنما دعا على بعض أشخاصهم لما رموا عليه سل الجزور كما ذكرنا من قبل، وقد أصابهم هذا الدعاء في يوم بدر. لم يدعوا على قومه بعامة لأنه يرى إن كذب هذا فربما يؤمن زوجه، إن كذبت هذه وهذا ربما يؤمن ولدهم. إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله تعالى أو من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. شوف الأمل قد إيه عند الداعية، لازم في أمل. بعض الناس مستعجلة يقول لك ده أنا بقالي 10 سنين شغال في الحتة دي مفيش حد التزم، ناس كذا ده دول الناس كلهم وإيه يسب فيهم أو يدعو عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم عنده أمل مش في اللي موجودين بس، ده في اللي جاي، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله تعالى. لا ينقطع الأمل أبدا عند الداعية، الداعية يعيش بالأمل، مش الأمل المذموم الأمل في الدنيا، لا، إنما الأمل في أن يؤمن الناس. لازم في وقت هيجي هيؤمن الناس. إذا عاش الداعية بهذا الأمل استمر في دعوته. وكثير من الدعاة الذين يمتنعون من الدعوة ويسكتون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما ليس في قلوبهم أمل، قد دب اليأس في قلوبهم، لكن عنده أمل يكلموا مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة ومية وألف لحد ما تأتي روحه إلى حلقومه برضو يكلمه، سيبوش ما سموش. شفنا قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم راح لابو طالب في السياق يقول له الكلمه، كلمه احج لك بها عند الله يا عمه. دخل عند الغلام اليهودي يقول لا اله الا الله، لما اسلم الغلام اليهودي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحان يقول ايه، الحمد لله الذي انقذ بي نفسا من النار. في امل وصبر واستمراريه، قصد عقيده، صاحب العقيدة لا يمكن بحال من الأحوال أن يتخلى عنها. صاحب العقيدة لازم يكون عنده أمل، لو ما كانش عنده أمل سريعا ما يدب الخور في أعصابه وقلبه ويضيع. قال الحافظ ما ملخصه، كان ابن عبد يليل من أكابر أهل الطائف من ثقيف، وقد روى عبد بن حميد في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى على رجل من القريتين عظيم وقال لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال نزلت في عتبة ابن ربيعة وابن عبد يليل الثقفي. ومن طريق قتادة قال هما الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود. هؤلاء كانوا أشراف في قومهم، ورجى أقوامهم أن لو نزل القرآن على هؤلاء الأشراف العظام أصحاب الأموال والعقار والحسب والنسب والجاه والسلطان والسؤدد، لا أن ينزل القرآن على رجل يتيم لا يؤبه له. وظنوا أن قسمة رحمة الله تعالى بأيديهم لا بأيدي الملك العزيز. هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نعم، إنه من أراد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أجرهم فيها، ثم إنهم أعمالهم فيها، وثم إنهم يوم القيامة يعني لا جزاء لهم إلا النار والعياذ بالله. أما من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فهؤلاء كان سعيهم مشكورا في الدنيا وفي الآخرة. فهذا عروة ابن مسعود وليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وابن عبد يليل الثقفي، كل هؤلاء ما كان لهم من العز والسؤدد إنما من أجل ما بين أيديهم من دنيا وما في قلوبهم من محبتها وزخرفها. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المختزل له عند ربه أعظم وأجل، وكان له في الدنيا من السؤدد والحسب والنسب والعز والشرف ما لا يناله هؤلاء: عز الصدق، عز الأمانة، عز الأخلاق الحسنة، عز النسب الشريف. لم يكن في نسبه صلى الله عليه وسلم ولا بين آبائه واحد جاء من سفاح، من أول سيدنا صلى الله عليه وسلم لحد آدم عليه السلام لم يكن من آبائه أحد أتى من سفاح قط، بل هو صلى الله عليه وسلم من نكاح لا سفاح فيه، وإنك لعلى خلق عظيم. فكان هو الأولى بهذا الشرف وهذا العز وهذا السؤدد. وقد ذكر موسى بن عقبة وابن إسحاق أن كنانة ابن عبد يليل وفد مع وفد الطائف 10 فأسلموا، وذكره ابن عبد البر في الصحابة لذلك. 10 يعني بعد الهجرة. لكن ذكر المديني أن الوفد أسلموا إلا كنانة فخرج إلى الروم ومات بعدها بعد ذلك، والله أعلم. وذكر موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب توجه إلى الطائف وجاء رجاء أن يأووه، فعمد إلى 3 من ثقيف وهم سادتهم، وهم إخوة عبد يليل وحبيب ومسعود بنو عمرو، فعرض عليهم نفسه وشكى إليهم ما انتهك منه قومه، فردوا عليه أقبح رد. وكذا ذكره ابن إسحاق بغير إسناد مطولا. وذكر ابن سعد أن ذلك كان في شوال 10 من المبعث، وأنه كان بعد موت أبي طالب وخديجة رضي الله تعالى عنه. من هذه الأحداث العظيمة التي حدثت في هذه الفترة وكانت مكافأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان قدره وعلو شأنه، حادثة الإسراء والمعراج. قال أبو بكر الجزائري حفظه الله، شيخنا أبو بكر الجزائري حفظه الله، كان مكافأة ربانية، كان مكافأة ربانية على ما لقاه الحبيب صلى الله عليه وسلم من أتراح وآلام وأحزان، إذ كان بعد حصار دام 3 في شعب أبي طالب وما لقاه في أثنائه من جوع وحرمان. إنه كان بعد فقد الناصر الحميم وفقد خديجة أم المؤمنين، إنه كان بعد خيبة الأمل في ثقيف وما ناله من سفهائها وصبيانها وعبيدها. بعد هذه الآلام، احنا نسينا نقول في ثقيف في ذهابه إلى الطائف أنه يعني جاء في بعض الأقاصيص أنه ركن ظهره إلى حائط ودعا بهذا الدعاء الذي يحفظه كثير من الناس: إلى من تكلني، إلى بعيد تجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إلى آخره. هذا الدعاء ضعيف، يعني لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا. والثابت أن هذا غير مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني حدث فعلا أنه قدم له العنب من هذا العبد الذي كان يسمى عداس، وأنه وجده يقول بسم الله، فقال: إن هذا ليس من كلام أهل هذه البلاد. فقال: ومن أين أنت؟ قال: أنا من نينوى. فقال صلى الله عليه وسلم: بلد العبد الصالح أو النبي الصالح الذي يقال له يونس بن متى. قال: وما معرفتك بيونس بن متى؟ قال: هذا أخي، فأنا نبي وهو نبي. فأكب عداس يقبل رأس رسول الله ويديه ورجليه ويبكي، لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان أيضا ينتظر خروجه أو يسمع عن خروج نبي آخر الزمان. فرحلة الإسراء والمعراج كانت مكافأة ربانية على ما لقاه صلى الله عليه وسلم من أطراح وآلام وأحزان. بعد هذه الآلام كافأ الحبيب حبيبه فرفعه إليه وقربه وأدناه وخلع عليه من حلل الرضا ما أنساه كل ما كان قد لقاه من حزن وألم ونصب وتعب، وما قد يلاقيه في سبيل إبلاغ رسالته ونشر دعوته. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما ذكر الله الذاكرون، وما غفل عن ذكره الغافلون. وما أسعدنا في هذا الفصل بالآيات والأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم فلا ندعها لروايات أهل السير. قال الله تعالى، يعني الكلام في الإسراء والمعراج حنلتزم فيه ما جاء في الكتب الصحاح من البخاري ومسلم وغيرهم. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال القاسمي رحمه الله: دلت هذه الآية على ثبوت الإسراء، وهو سير النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ليلا. وأما المعراج إلى السماوات فهذه الآية لا تدل عليه، ومنهم من يستدل عليه بأول سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أسري به إلى المسجد الأقصى عرج به إلى السماوات العلى إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، فكلمه ربه بلا واسطة وأوحى إليه ما شاء الله تبارك وتعالى وفرض عليه الصلاة. قال القاضي عياض في كتاب الشفا في معرفة أو في التعريف بحقوق المصطفى: وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق. بعض الناس بيقولوا رحلة الإسراء والمعراج دي كانت منام، نعم سلم ونايم، يعني رأى نفسه بينتقل من هنا إلى هنا إلى هنا وشاف وكأنه رؤية منامية. طبعا الرؤية المنامية يعني ليس فيها أي لون من ألوان المعجزة، لأن كثير مننا بيرى رؤى منامية. واحد ونايم في الطلبية بيشوف نفسه مثلا في مكة بيعتمر، شوف نفسه مش عارف سافر فين، سافر أوروبا، سافر أمريكا، سافر جنوب أفريقيا، سافر القمر، سهل خالص ونايم أن يرى مثل هذه الرؤى، وهذا يعني ليس ببعيد. فأن يكون رحلة الإسراء والمعراج منامية كأي منام يراه أي إنسان، ما أظنش أن كانت قريش تكذب نعصل. وما قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: الرؤيا التي أريناك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. طيب إزاي تكون رؤيا وفتنة؟ إزاي تكون رؤيا وفتنة وقد أخبرهم أخبار كثيرة قبل ذلك، وقد رأى منامات كثيرة وأخبر بها أصحابه قبل ذلك، ولم يكن في ذلك فتنة، إنما كانت فتنة لأنها كانت رؤيا عين في يقظة لا في نوم، كانت رحلة بالجسد والروح معا لا رحلة بالروح فقط. وهنا هي دي فعلا المعجزة العظيمة، أن ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل، وهذا المسير يقطعه الناس في شهر ذهاب وشهر إياب. هذه المسافة كانوا يقطعونها بالإبل شهر رايح وشهر جاي، فإزاي أنت تقضي في جزء من الليل ثم بعد ذلك تقول أنك صعدت إلى السماوات؟ ومن يقدر على الصعود إلى السماء؟ من يقدر؟ طبعا كان في أيام مفيش حاجة كلام من ده أبدا، لكن ولذا كان الإخبار بالإسراء دليل على الإخبار بالمعراج، هو لم يخبرهم بالمعراج إنما أخبرهم بالإسراء فقط فكذبوه، فكيف لو أخبرهم بالمعراج؟ وقد عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. تقدم العلم النهاردة بيقولوا ان هم استطاعوا ان هم اصنعوا سفينة فضاء وينزلوا على القمر وينزلوا على المريخ وزحل ويطوفوا حول بعض الكواكبات ويروا بعض الكواكب ويأخذوا بعض العينات ويدخلوا الفضاء، لكنهم الى هذا الحد فقط لا يستطيعوا ان يصلوا الى السماء، لان الوصول الى السماء معناه القرب من فلك الشمس والاحتراق، وهذا بعيد كل البعد، لا يستطيعوا ابدا ان يصلوا الى السماء، لأن المسافة كمان ما بين الأرض والسماء 500 سنة. 500 سنة، 500 سنة إيه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا 500 سنة. هو النهاردة الحركة في السماوات أو الحركة في الفضاء بمقاييس غير مقاييس الأرض، احنا بنقيس هنا بالمتر وبالكيلومتر وبالميل، لكن في الهواء أو في الفضاء تقدرش تقيس بالمقاييس دي، لا مقياس ضعيف. وما نقيس بإيه؟ حاجة اسمها السنة الضوئية. السنة الضوئية ويقولك سرعة الضوء بتساوي 300,000 كيلومتر في الثانية، انتقال الضوء من مكان إلى مكان في زمن قدره ثانية بيقطع 300,000 كيلومتر في الثانية دي، الضوء بيسري بسرعة 300,000 كيلومتر في الثانية. عشان كده احنا بيننا وبين الشمس 9 دقائق ضوئية، الضوء بتاع الشمس ده بيوصل الأرض في 9 دقائق ضوئية. يعني ايه؟ 9 دقائق دي حولها لثواني، يبقى 9 في كام؟ في 60. اضربها في 300,000 كيلومتر عشان تعرف المسافة بين الأرض والشمس. هما بيقدروا يوصلوا للقمر في 24 ساعة، سفينة الفضاء بتوصل للقمر في 24 ساعة. بيعملوا رحلة للمشترى أو لزحل بتاخد حوالي 6 أشهر و8 أشهر بسفينة الفضاء التي تسير بسرعة فائقة، هي لا تقترب من سرعة الضوء. ليه؟ لأنهم لا يستطيعوا أن يصنعوا مركبة تسير بسرعة الضوء، وإن كانوا دلوقتي شغالين بأبحاث رهيبة عشان يوصلوا لهذه السرعة، بيصنعوا في مراكب أو في سفن أو في صواريخ أو طائرات تمشي بسرعة الضوء. عشان يمشوا بسرعة الضوء لازم يوصلوا لسبيكة معدنية لا تتحول إلى طاقة إذا صارت بهذه السرعة. ليه؟ لأن الضوء ده عبارة عن جسيمات، الجسيمات دي لما بتجري بهذه السرعة بتتحول لطاقة. الجسيم زي المعدن، يعني كمان قول معدن مثلا، جسم له كتلة يعني وحجم، ساعة ما بيجري بالسرعة دي بيتحول لطاقة زي الضوء كده، فالضوء ده طاقة. ماشي؟ طيب احنا عشان نصنع مركبة بقى تمشي بسرعة الضوء لازم تكون من جسيم او من معدن ما يدوبش وما يسحش لما يجري بالسرعة دي، وطبعا ده بعيد كل البعد. لو حصل هيبقى تقدم مذهل، وعندها تقوم الساعة، لأن الله تبارك وتعالى قال: وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. مش هيقدروا يوصلوا إلى مراحل يعني متقدمة عن كده، لأن ده صعب جدا. عشان يبقى معاه بقى مركبة تمشي بسرعة الضوء، يبقى هيوصل للشمس للقمر في دقيقة واحدة، لأن ضوء القمر بيوصل للأرض في دقيقة واحدة أو في ثانية. بيننا وبين القمر 300 ألف كيلومتر في ثانية، إنما بيننا وبين الشمس 9 دقائق. طب إزاي إن أصلا اخترق كل هذا؟ ركب الدابة واخترق كل هذا، كل هذه الأفلاك وكل هذه الأجرام إلى الفضاء ثم إلى السماء الدنيا. بين الأرض والسماء الدنيا 500 سنة. اضرب بقى 500 سنة في 365 يوم عشان تحولها بالأيام، في 24 ساعة عشان تحولها بالساعات، في 60 عشان تحولها بالدقائق، في 60 عشان تحولها بالإيه؟ بالثواني، في 300 ألف كيلومتر عشان تعرف المسافة بين الأرض والسماء. إن سلمنا إن 500 سنة اللي جاي في الحديث دي سنة ضوئية، ممكن تكون سنة تانية بقى غير السنة الضوئية خالص. وبعدين ما بين السماء الدنيا إلى السماء الثانية 500 سنة، والسماء الثانية للثالثة 500 سنة، وهكذا. 7 سماوات في 500 سنة ب3500 4000 سنة ضوئية. دي مسافة لا يمكن، رهيبة. كل هذا قضي في الليل، كل هذا قضي في الليل. سبحان الله، سبحان الله. ونعم، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه، رأى بعين رأسه كما رأى ربه بعين قلبه، على قول لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سمع صريف الأقلام، رأى جبريل على هيئته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، كلمه ربه دون واسطة، أمره ب5 صلوات، رأى موسى وعيسى ويحيى وآدم ويونس وإدريس، كل هؤلاء رأهم في السماء. وسمع من موسى وذهب إلى ربه، ورجع لموسى وذهب إلى ربه، كل هذا. ثم عاد مرة أخرى إلى الأرض وفراشه لم يبرد بعد، كأنه كان لسه إيه؟ أي من فراشه. نحن لا نستبعد أبدا أن يحدث هذا. لماذا؟ لأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يسري من بيت المقدس، من البيت الحرام إلى البيت المقدس، ولم يعرج من بيت المقدس إلى السماوات العلى، إنما أسري به وعرج به صلى الله عليه وسلم. من الذي أسرى به ومن الذي عرج به؟ الله. إنه على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. كل ما خطر ببالك من باطل ومخالف للكتاب والسنة فالله تعالى بخلاف ذلك. الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. كل القوانين الأرضية بتاعتنا ما نقدرش نحاكم إليها الشريعة أبدا. احنا النهاردة بنقول إن الجسم إذا سار بسرعة الضوء يتحول لطاقة. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم حينما انتقل من الأرض إلى السماوات سار بسرعة، على كلامهم ده كده يبقى أضعاف 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 سرعة الضوء، فلماذا لم يتحول لطاقة؟ نقول لك القوانين اللي احنا استنتجناها دي على قدنا احنا. ما هو كل يوم بيجي من العلماء ما يكتشفوا أشياء تبطل من الأشياء التي سبقت، أو تقول اللي سبق ده كلام غلط، القوانين دي غلط، النظرات دي خطأ، كذا كذا إلى آخره. كل شوية تتغير المسائل، تتغير الإيه؟ الأمور. فما نقدرش نقول أبدا ولا نحاكم شرع الله تبارك وتعالى إلى قوانيننا ونظرياتنا وأبحاثنا ونتائج أبحاثنا، لكن نحن نؤمن بما أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه قد كان. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ونريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تم هو السرى يعني المشي ليلا، فلماذا قال ليلا؟ أسرى بعبده ليلا ليبين لك أن السرى هذا كان في جزء من الليل، لم يستغرق الإسراء والمعراج الليل كله، إنما كان في جزء من الليل. روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. ما قالوش بقى بسفينة فضاء ولا بمركبة شكلها غريب ولا حاجة، إنما جاء بدابة تشبه إلى حد كبير الدواب الموجودة، لكن تختلف في كيفية سيرها وماهية خلقتها. تضع حافرها عند نهاية بصرها، ونهاية البصر ده فين؟ يعني حاجة بقى تانية خالص. إذا كانت بتضع حافرها عند نهاية البصر فلا شك إن بصرها خارق للحجم ومتعدي للفضاء. وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال صلى الله عليه وسلم: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، يعني الملائكة عارفة إن أصلاً خاتم الأنبياء والرسل، وعارفين إنه يعني بيتجهزوا في السماء إنه ما يستقبلوا هذا الرسول يوما ما. فساعة ما جاء سيدنا جبريل وطرق الباب فقالوا: من؟ قال جبريل: معك حد؟ ما أصل ما كانش بيخبط قبل كده سيدنا جبريل يطلع وينزل بدون إن هو رئيس الملائكة، لكن ما دام استأذن معنى كده إن فيه حد تاني وبيستأذن له، مش عشان ما يقدرش يخش بدون إذن، لا، حتى يتم استقباله على الوجه المناسب له صلى الله عليه وسلم، لازم يتم استقباله. قال: وقد أرسل إليه؟ قالوا: نعم. قال: نعم. ففتح لنا فإذا أنا بآدم عليه الصلاة والسلام، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا ببني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحب ودعوا لي بخير، ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه الصلاة والسلام، إذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير. شطر الحسن يعني نصف الإيه؟ الجمال. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس الذي قال الله في شأنه: ورفعناه مكانا عليا، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت، قيل: إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى قيام الساعة. ثم ذهب به إلى السدرة، سدرة الايه؟ المنتهى، فإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كقلال أو كالقلال أو كقلال هجر. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة أو ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف عن أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد، إنهم 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. رحلة عظيمة جدا. طبعا كل نبي من الأنبياء ما كانش بيعرف أنه أسلم إلا سيدنا جبريل كان بيقول له عليه: هذا فلان هذا فلان هذا فلان، وهكذا. وطبعا قد أخذ ببصر أنه أسلم كل ما يرى في السماوات من ملائكة ومن آيات ربه تبارك وتعالى، حتى وصل إلى سدرة المنتهى التي يعني كسيت من البهاء والجلال والعظمة حينما رفعت الحجب عن رسول الله ليرى ربه تبارك وتعالى، وليدخل إلى موقف وموقع يسمع فيه صريف الأقلام، موقع لم يصله نبي مرسل قبله ولا ملك مقرب. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحى من هذا الأمر الإلهي من الصلوات 5. وكان تردد موسى، كان تردد الرسول صلى الله عليه وسلم بين موسى وربه من باب أن سيدنا موسى كان له خبرة سابقة بالناس وببني إسرائيل، فكان هذا من باب النصح لا من باب زيادة علم موسى عليه السلام، فإن علمه هذا كان نتيجة الإيه؟ الخبرة ومعرفة أحوال الناس وضعف الناس. فأشفق موسى عليه الصلاة والسلام على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، لأن موسى عليه السلام كان يحب ويتمنى أن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الحمد والمغفرة والرحمة. طيب، نكتفي على هذا القدر إن شاء الله تعالى، ونستكمل المرة القادمة الفوائد والآثار المترتبة على رحلة الإسراء والمعراج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.